السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا في أي مكان كنتم مع برنامج بكل اختصار. كنت في حلقة ماضية قد ختمت بحكمة جميلة قال من كتبها إنها، أو قال من نقلها إنها، من أجمل الحكم النثرية التي تضمنت الجنس. والجنس هو أن يكون هناك كلمتان، أن يكون هناك كلمتان متشابهتان في متشابهتان في اللفظ، متشابهتان في التشكيل، لكنهما مختلفتان في المعنى. أن يكون هناك كلمتان متشابهتين في اللفظ لكنهما مختلفتان في المعنى. هذه الجملة تقول: كم من ذي عرج في درج المعالي عرج، وكم من صحيح قدم ليس له في الخير قدم. بعض الناس عنده عرج في رجله صحيح، لكن العرج ليس في نفسه، العرج ليس في كفاحه، العرج ليس في طموحه، العرج ليس في عقله. فهذا سبحان الله يصعد المنازل العليا في دراسته، في أخلاقه، في إصلاحه بين الناس، في بث خيره لأكبر قدر ممكن. لماذا؟ لأن نفسه طيبة، لأن قلبه صالح. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن الإعاقة الحقيقية ليست في الرجل ولا في اليد ولا في الجسم، الإعاقة الحقيقية حينما تكون في القلب، حينما تكون في النفس، حينما تكون في التصور، حينما تكون في الفكر، هذه الإعاقة الحقيقية. أنا أتذكر أن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو رجل أعمى، الله عز وجل قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والمراد بالأعمى هنا عبد الله بن أم مكتوم، والله سبحانه وتعالى يعذره، يقول: ليس على الأعمى حرج. ومع ذلك ما كان يرضى أن يتخلف عن الغزوات. ماذا ستعمل وأنت أعمى في الغزوات؟ كان يقول: أحمل لكم الراية، أنا لا أستطيع أن أقاتل بالسيف لأني لا أرى عدوي، لكن أحمل لكم الراية. فكان فعلا كما قال أنس: والله لقد رأيت عبد الله بن أم مكتوم يحمل راية أو لواء من ألوية المسلمين في معركة القادسية، في معركة القادسية، تلك المعركة العظيمة التي كانت مع الفرس والمجوس، وانتصر فيها المسلمون بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما يحمل هذه الراية؟ والله يعذره، لأن نفسه لا تطاوعه. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت مرادها الأجسام، نفسه أعظم من جسده، همته أعظم من إمكانياته، طموحه أكبر من قدراته. فهذا ما تستطيع أمامه إلا أن تفتح له الطريق وتقول: تفضل. ما تستطيع أن تمنعه، ما تستطيع. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر من المدينة إلى مدينة أخرى يستخلف عبد الله بن أم مكتوم. أما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعمى؟ نعم أعمى في بصره، لكنه ليس أعمى في بصيرته، يستطيع أن يدير الدولة بدل النبي صلى الله عليه وسلم ونيابة عنه حين يسافر. وفي المقابل نقول: كم من المبصرين، كم من المبصرين أخفقوا، كم من القادرين في أجسادهم أخفقوا وفشلوا وظلموا وتجبروا، وهذا الأعمى بذكاء في قلبه وذكاء في عقله وطهارة في نفسه استطاع أن يكون نائبا للنبي صلى الله عليه وسلم. كم من ذي عرج في درج المعالي عرج، وكم من صحيح قدم ليس له في الخير قدم. أناس كثيرون عندهم أموال كثيرة وعندهم صحة وعافية، ما نفع الله عز وجل بهم. لماذا؟ لأن نفوسهم لا تريد هذا النفع، لأن نفوسهم لم تنشرح لهذا النفع. فيما يتعلق بالصلاة، والله أني أتعجب أحيانا من أناس يؤتى بهم بالعربية الطبية إلى المسجد، ما يرضى أن يتخلف عن أي صلاة وهو مريض، وأناس بكامل صحتهم وعافيتهم يكاد أن يمر أسبوع أسبوعان ما جاء إلى المسجد وهو بجوار المسجد. لماذا؟ كم من ذي عرج في درج المعالي عرج، وكم من صحيح قدم ليس له في الخير قدم. هنا أنتقل إلى مختصر آخر مع محمد بن المنكدر والأولويات. محمد بن المنكدر أحد التابعين، وهو من أجل تلاميذ جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول محمد بن المنكدر في مشهد بسيط، قصة قصيرة لكنها تحمل المعاني العظيمة. يقول: كنا في الليل عند أمي أخي قائم يصلي وأنا أغمز رجل أمي، أنا أعمل ما يسمى بالمساج لأمي وأخي قائم يصلي، يقول والله ما أحب أن ليلتي بليلته، يعني أنا لست متحسرا على أن أخي يصلي لله عز وجل وأما أنا فمشغول مع أمي، لا أنا مغتبط بما أفعله، أنا أرى أني الأفضل والأحسن حينما أهمز رجل أمي، أدخل السرور عليها، أحاول قدر المستطاع أن ألين عضلاتها وعظامها. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم: ليس العالم الذي يعرف الحلال من الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، العالم الحق هو الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، لأن الشيطان يريد من ابن آدم أن يكفر، ما استطاع أن يجعله كافرا، يجعله يعمل الكبائر من الذنوب ما استطاع، يجعله يعمل الصغائر من الذنوب ما استطاع، يجعله يعمل العمل المفضول ويترك العمل الفاضل، أو يعمل العمل الفاضل ويترك العمل الأفضل، يحاول أن يقلل من كسبه الأجر ونيله لرضاء الله سبحانه وتعالى، لكن العالم ما يستطيع الشيطان معه ذلك، ولذلك قيل عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، عالم واحد لأنه مدرك، يعرف مداخل الشيطان، يعرف معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أشد على الشيطان من 1000 عابد، فتذكروا هذا المعنى واعرفوا الأولويات. أحيانا ربما تكون صائما صيام تطوع، لكن أمك تناديك أن تطعم معها الغداء أو تطعم معها الفطور، وأنت تدري أنك إن شاركتها أدخلت السرور عليها، فهنا بما نجيبك؟ نقول اقطع صيامك وأدخل السرور على أمك، ولعل الله عز وجل أن يكتب لك الأجرين، أجر إدخال السرور على أمك والبر بها ومشاركتها وإسعادها، وأجر صيام التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فتذكر هذا المعنى دائما وأبدا. هنا كذلك أتذكر أيام رمضان بعض الشباب يتأخر في الصلاة، وبعدما ينتهي الإمام من صلاة العشاء ليبدأ بعد قليل بصلاة التراويح، تجد العشرات من الصفوف تقوم تكمل ركعة أو ركعتين من صلاة العشاء، لما تأخرتم؟ قال أنا أتيت من مكان بعيد. لماذا أتيت من مكان بعيد؟ لأسمع هذا الصوت الندي الجميل عند هذا الإمام. إذن أنت جئت الآن متأخرا ففاتك ركعة أو ركعتان أو صلاة العشاء كاملة، صحيح لم يفتك من التراويح شيء، لكن الصلاة الفريضة فاتك منها ركعة أو ركعتان، أو تدري أن فوات ركعة أو ركعتين من الصلاة الفريضة أشد عليك من فوات التراويح كاملة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن لا تنسى أن هناك درجة اسمها الفرائض، ثم درجة ثانية اسمها النوافل. كذلك ننتقل إلى مختصر ثالث أو رابع. هناك عبارة مشهورة عن الإمام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول عثمان بن عفان في هذه العبارة: وحاولوا معي أن تفكروا ما معناها وما مغزاها وما أبعادها. يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أعيدها مرة ثانية: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أولا نضع خطا تحت كلمة يزع، كلمة يزع بمعنى يدفع. نعيدها مرة ثانية: إن الله لا يدفع بالسلطان، يعني من الشرور، أو يدفع بالخيرات إلى الناس، ما لا يزع بالقرآن. لماذا؟ هل السلطان في قراره أقوى من القرآن في تأثيره؟ لا، لكن بعض النفوس تضعف عن أن تتأثر بالقرآن، بعض النفوس فيه وسائط، فيه ران، فيه حواجز ما بينها وبين القرآن، وإلا القرآن كما قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب لما لا يؤثر على هذا القلب وهو مضغة وقطعة من اللحم؟ لأن هناك ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفعلون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ف تخيلوا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الآن في كثير من الدول الإسلامية الخمور تباع علنا، الخمور داخلة في اقتصاد البلد، الخمور منظمة، الخمور محمية، الخمور التي هي أم الخبائث، الخمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى، الخمور التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لعن الله شارب الخمر، لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وطالبها وذاك الإنسان الذي طلب هذا الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلعن الخمر وكل من كان مشاركا في صناعة الخمر، ومع ذلك عشرات المشايخ، الدعاة، المفكرون، الأطباء، الدكاترة، المتخصصون يتحدثون في الليل والنهار، والناس أو بعض الناس يستمر في شرب الخمر. القضية أحيانا تحتاج مع القرآن، مع النصيحة، مع التوجيه إلى قرار سلطان. سبحان الله، قرار سلطان يقتنع، يتذكر حق الله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله ما أمر بشيء إلا ما أمر بشيء إلا وكان المصلحة فيه، ولا نهى عن شيء إلا وكانت المفسدة فيه، فيقرر هذا القرار. سبحان الله، لنا 10 سنوات ننصح المسؤولين وننصح الصغار والوزراء وننصح العالم عن أن يتركوا الخمر، القلة يستجيبون، ثم يأتي قرار فينتهي الخمر من هذه البلاد. نعم، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لذلك من أعظم من يتحمل المسؤولية فيتحمل تبعاتها له قارها إن أحسن وعليه حارها إن أساء هو السلطان، هو الرئيس، هو المسؤول. فإن أخفق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله عز وجل يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وإن أصاب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل، إمام عادل، القرار توقيعه مؤثر، يوقع بمنع مواخير الدعارة في بلد أزعم أنه إسلامي، يوقع بمنع شرب الخمور في بلد أزعم أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه، بقرار أمنع من الظلم ومن التعدي، بقرار أحفظ المال العام، بقرار أساعد الفقراء والمساكين، بقرار أؤثر أكثر مما يؤثر عشرات البرامج في التلفزيون وعشرات الميزانيات التي توضع للمشاريع. نعم، بقرار، قرارك مؤثر، فانتبه لهذا القرار، انتبه لهذا القرار. أيرضي الله سبحانه وتعالى أم يسخط الله عز وجل؟ هناك في استراحة تاريخية واستراحة من السيرة، أحد الصحابة اسمه أبو مسعود البدري، أبو مسعود البدري، أبو مسعود البدري يختلف عن ابن مسعود، ابن مسعود هذا من المهاجرين من أهل مكة، أبو مسعود البدري هذا من أهل المدينة. القصة التي سأقتنصها من حياة أبي مسعود البدري أنه يحدثها بنفسه ويقول كان عندي غلام عبد فأغضبني في يوم من الأيام فرفعت يدي فلطمته على وجهه، لطمته على وجهه، وكان معي صوت فبدأت أضربه بهذا الصوت. يقول وأنا أضربه بالصوت أسمع صوتا من الخلف من بعيد يقول هذه الكلمة ويكررها، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. يقول أسمع الصوت لكني ما عرفت من قائله من شدة الغضب الذي في، وأنا مستمر أضرب هذا الغلام بالصوت كأنه حيوان، والصوت يقترب، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، حتى اقترب الصوت مني فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته هبته وسقط الصوت مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكمل جملته اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام الضعيف، أن الله أقدر منك على من قدرتك على هذا الغلام الضعيف. يقول فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل ذلك للفحتك النار ولمستك النار. نعم، الإسلام جاء يحرم الظلم أيا كان هذا الظلم وأيا كان هذا المظلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في العبارة المخيفة الظلم ظلمات يوم القيامة، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله عز وجل يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين ظلموا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ويقول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الظلم مرتعه وخيمه، حتى لو ظلمت دابة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفي غيره رأى حمارا قد وسم على وجهه. أحيانا يسمون الحيوانات حتى يعرفونها، يجعلونها علامة، لكن أتسم الحمار على وجهه؟ عندك الفخذ، عندك جزء من الظهر، هذا أقل إحساس له، أما أن تسمه على وجهه فهذا ظلم لهذا الحيوان. هو حمار يا رسول الله، حتى لو كان حمارا. الإسلام جاء بالعدل، الإسلام جاء بالرحمة حتى للحيوانات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله واسمه. يا رسول الله، يعني كأن لسان الحال يقول يا رسول الله أتلعن إنسانا مسلما من أجل حمار قد وسم؟ نعم ألعنه، أشنع عليه، لأنه لم يرحم هذا الحمار. فإذا لم يرحم الحمار سيتدرج حتى لا يرحم زوجته ولا يرحم أولاده ولا يرحم نفسه. فأنا أحذره الآن في الدنيا قبل أن يقع في العذاب الأليم يوم القيامة. هذا رجل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الأقرع ابن حابس، فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بالحسن أو الحسين، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم والأقرع ينظر إليه. فقال الأقرع يا رسول الله تقبلون صبيانكم؟ والله عندي 10 من الولد، إن عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أفعل إن نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. الآن من لا يرحم لا يرحم، فكيف بمن يظلم؟ لا تظلم في ريال واحد، لا تظلم في نصف ريال، لا تظلم في شق تمرة، فكيف بمن يظلم بمئات الريالات، بمئات الدولارات، بملايين الدولارات، يأخذها من أفواه اليتامى، أو من يأخذها من حقوق الشعب، أو يأخذها من بيت مال المسلمين بغير حق، أو يظلم الناس في أعراضهم كما يحصل الآن لإخواننا المسلمين في كل مكان، وفي كل جزء من بلادي مشهد يروي ضياع كرامة الإنسان. يقتلون، لماذا؟ لأنهم رفضوا الظلم. يزنى بنسائهم، تنتهك الأعراض، يطردون من بلادهم، لماذا؟ لأنهم رفضوا الظلم، لأنهم رفضوا الخضوع لغير الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أقول للمظلوم انتظر فرج الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد قال لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. وأقول للظالم وانتظر يا ظالم عقاب الله عز وجل طال الزمن أو قصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فإن انتبهت لنفسك ورجعت إلى ربك وعدت إلى رشدك، وإلا فانتظر عقاب الله عز وجل وفضيحته لك وعقابه عليك في الدنيا قبل الآخرة. ثم أنتقل إلى حكمة أرى أنها من أعظم الحكم التي مرت علي. تقول هذه الحكمة أسد جائع أمامك أهون من كلب خائن خلفك. أعيدها مرة ثانية، أسد جائع أمامك أهون علي من كلب خائن خلفك. أسد جائع أمامي، إذن أنا أعرف أن هذا الأسد سيهجم علي، سأحاول قدر المستطاع أن أتصرف. المشكلة في الكلب الخائن، في الذئب الخائن الذي خلفي، هذا سيهجم علي بغتة، لم أكن مستعدا، ربما يهجم مباشرة على رقبتي فيقتلني في لحظة واحدة بأنيابه. الأسد أستطيع أن على الأقل عندي خيارات أخرى، عندي محاولات، أما أمام هذه المفاجأة من الكلب الخائن ليس عندي محاولات، ليس عندي فرصة أخرى. وهذا الذي يحصل لكثير من المسلمين، مشكلتهم ليست مع أعدائهم الواضحين، مشكلتهم مع من هو داخل دائرته لكنه خائن، لكنه لئيم، لكنه كلب، لكنه غدار. وإن أحببتم أن أضرب مثلا من الواقع، تعالوا إلى قضية إخواننا المسلمين في فلسطين. هؤلاء المساكين الذين تركوا من الأصحاب والأحباب قبل الأعداء وقبل الهيئات العالمية، لما لم تعد الحقوق إلى أصحابها؟ لما لم يعاد اللاجئون الذين أخرجوا من ديارهم إلى لبنان، إلى الأردن، إلى سوريا، إلى العالم كله، لما لم يعودوا إلى أوطانهم؟ هي أوطانهم، هم أحق بها، قبل 50 سنة أو 60 سنة كانوا فيها يعيشون، ثم جيء بهذا الجسم الغريب، هذا السرطان الخطير، ليسكن في هذا الجسد ويحمى، يحمى من الأصحاب قبل الأعداء. ما السبب؟ السبب هي الخيانات، السبب هي الغدر. كيف قتل كثير من المسلمين، من قادة المسلمين؟ من الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا اليد الخائنة الغادرة؟ من الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا اليد الخائنة الغادرة التي لا تستطيع أن تواجه، لكنها كالخفافيش ما تخرج إلا في الليل؟ من الذي قتل على رواية في التاريخ عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذاك الذي ذا عصيته، وإذا تحدث عن العدل لا بد أن تتحدث عن عمر بن عبد العزيز، وهو لم يمكث في الخلافة إلا مجرد سنتين تقريبا، ومات وهو لم يصل تقريبا إلى سن 40، يمكث في الخلافة سنتين والناس يتحدثون عنه من العرب ومن الغرب، من العرب ومن الأعاجم، عن عدل عمر بن عبد العزيز وهو لم يمكث إلا سنتين فقط، وأناس مكثوا في الحكم 10 سنوات و20 سنة و30 سنة و40 سنة ويتحدث عن ظلمهم، أو أنهم لا يذكرون في التاريخ. من الذي قتله إلا اليد الغادرة حينما وضع السم في طعامه؟ وحتى في الوقت الحاضر شيخ المجاهدين في فلسطين أحمد ياسين، من قتله إلا اليد الغادرة؟ إلا يد متلوثة نجسة من أجل عشرات الدولارات يضعون الشرائح على عربيته، وهو المسكين الذي يذهب لصلاة الفجر يجيب نداء الله سبحانه وتعالى، فتلتقط عبر الإشعاعات أو عبر الكاميرات الطائرات اليهودية الصهيونية هذه العربية، فتلقي بالصاروخ عليه فيموت شهيدا، نحسبه كذلك والله حسيبه. إذن مشكلتنا في عالمنا ليست من عدونا، مشكلتنا فينا نحن. عدونا واضح ونستطيع أن نتصرف معه، ونستطيع أن نعيد تركيب بيتنا من جديد، نستطيع أن نعيد صياغتنا من جديد، لكن مشكلتنا في من أسماءهم مثل أسمائنا، وألوان بشرتهم مثل ألوان بشرتنا، ويتكلمون بكلامنا ويسكنون معنا، وربما كانوا من أقاربنا، لكنهم غدرة، لكنهم فجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يوم القيامة مكتوب عليها هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان، يفضح يوم القيامة. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ولو نطق الزمان لنا هجانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. ويأكل بعضنا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أستميحكم عذرا، فقد انتهى الوقت معي، وإلى لقاء إن شاء الله تعالى من حلقات برنامج بكل اختصار. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.